إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا أيها الناس حق من حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم ولازم من لوازم محبته إذا استقر في القلب أثمر الانقياد والطاعة به يتمايز أهل الإيمان عن أهل النفاق هو علامة على تجذر التقوى في النفوس وبرهان على بشاشة الإيمان في القلوب ويبقى هو الأمر المتفق عليه عند الاختلافات وتعدد الأفكار والاتجاهات إنه يا عباد الله إنه تعظيم حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه تعظيم حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسع كل مسلم رضي بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا إلا التوقير والتعظيم والإجلال والتسليم لنبيه صلى الله عليه وسلم إن تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في الحقيقة تعظيم لمن صدر عنه هذا القول قال الله جل وعلا لتؤمنوا بالله ورسوله وتوقروه وتعزروه وتوقروه هذا الحديث النبوي والخبر المحمدي كيف يتلقاه المؤمن يتلقاه بالتعظيم فلا يستهين به وبالامتثال فلا يعرض عنه وبالحب فلا يكره المؤمن شيئا مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتلقاه ايضا بالتحاكم اليه والرضا به وان يعتقد انه الاكمل والاهدى فلا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بعقله ولا بتأويله ولا بفلسفته بل يعظم خبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستشعر أنه وحي من الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وبقدر إيمان العبد وحبه لنبيه صلى الله عليه وسلم وتوقيره وإجلاله يكون
مخلصين لسلفنا وصالحي أمتنا نرى صورا براقة ولوحات وضاعة في تعظيم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان هذا الجيل الفريد أتم الأمة حفاوة وأدبا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا رضي الله عنهم ورحمهم الله لهم تميز في ذلك، وأحبابهم يعز نظيرها ويندر تكرارها. فلم يكن الواحد يتلقى قول النبي صلى الله عليه وسلم على أنه مجرد معرفة وتكديس ثقافي أو ذوق أدبي، ولكن كان يتلقاه وهو يستشعر أنه نور. فلا تسل بعد ذلك عن عمله وثباته على هذا النور. كانت نفوسه تتشوق وتتشوق للكلمات النبوية وتتحيلها بشرف ولهم، فكانت فيهم خصلة سرعة الاستجابة والطاعة. فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقي كلمات مختصرات فيقول: لو تعلمون ما أعلم، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. نعم، هي عبارات معدودات، ولكنها لم تكن مجرد كلمات تذهب في الهواء. فكيف كان وضع هذه الجملة القصيرة على نفوس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لقد غطوا رؤوسهم ولهم خليل من البكاء. هذه القلوب التي امتلأت تعظيما وطاعة واستجابة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي أظفرت بعد أن تأظفرت، وربت بعد أن تربت، وأصبح خبرهم سلفا ومثلا لمن بعدهم. ومع مدرسة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الاقتداء والتأسي، وما روى الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، سمع عبد الله رضي الله عنه ذلك الشاب اليافع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يشير إلى باب من أبواب المسجد فيقول عليه الصلاة والسلام: لو تركنا هذا الباب للنساء، إنه مجرد عرض واقتراح وليس أمرا ملزما. فكيف كان، كيف استجاب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تركنا هذا الباب للنساء؟ كانت استجابته أنه لم يدخل من هذا الباب حتى مات رضي الله عنه. ومع ابن عمر رضي الله عنهما أيضا يصله خبر حبيبه صلى الله عليه وسلم أنه قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. وإذا بهذه الكلمة المختصرة تغير مجرى حياة ابن عمر. كان في أمر يستسفره كثير من الناس. ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرف على أصحابه، وإذا به يرى في يد أحدهم خاتما من ذهب، فيأخذه صلى الله عليه وسلم من يده ثم يرمي به ويقول: يعمل أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده، وينظر الرجل إلى خاتمه يلقى، ينظر إلى ماله يلقى بعيدا عنه، فماذا صنع الرجل؟ انفض المجلس، فقال له بعضهم: لو أخذت خاتمك فانتفعت به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما نهاه أن يضعه في يده. فقال الرجل: لا والله لا أخذه، وقد ألقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا عبد الله بن مغفل رضي الله عنه يا ابن أخي له يخدف بالحصى، أي يرمي بالحصى، فنهاه وقال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخدف وقال: إن هذا تصيد صيدا ولا تنكر عدوا، ولكنها تكسر السن، ولكنها تكسر السن وتفقأ العين. فعاد ابن أخيه يخدف بالحصى، فغضب منه عبد الله غضبا شديدا وقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عنها ثم تعود إليها؟ لا أكلمك أبدا. حدث عمران بن حصين رضي الله عنه في مجلس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحياء خير كله. فقال له أحد الجالسين: إنا نجد في الحكمة أن من الحياء وقار ومن الحياء ضعفا، أي ليس كله خيرا. وإذا بحماليم عينيه عمران بن حصين تدور في محاجرها من الغضب، وجعل يقول: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن كتبك. هكذا كان حال الصحابة رضي الله عنهم مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان تعظيمهم لأمر نبيهم. فجاء التابعون ومن بعدهم فتعلموا منهم هذا الحب والاحترام والإجلال. فها هو عالم المدينة ابن أبي ذئب رحمه الله يحدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رجل: أتأخذ بهذا؟ يعني أتأخذ بهذا الحديث؟ قال الراوي: فضرب ابن أبي ذئب في صدر ذلك الرجل وصاح به: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديدا، فقال له بشدة: أترى في وسطي زنارا؟ أترى على رقبتي صليبا؟ أترى علي نصوح اليهود والنصارى؟ أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تقول: بما تقول يا أبا عبد الله؟ تلك عباد الله المحال من سير سلفنا في إجلالهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشذرات من خبرهم في تعظيمهم أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، أخذوا أحاديث نبيهم تأسيا وتسليما بلا حرج في النفوس أو تقطع في البحث عن الحكمة، مع الغضب الشديد على من يجرؤ على ردها ويمسك عن قبولها. قال الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من البيان والحكمة، والحمد لله في الأولى والآخرة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فيا عباد الله، هكذا كان شأن علماء السنة والصحابة وحملة الحديث مع نصوص النبي صلى الله عليه وسلم، فما خبرنا معها؟ ما خبرنا نحن ومسامعنا تطرقها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأوامره وزواجره ونواهيه؟ فما أسهل على كثير منا أن يلقيها خلف ظهره ثم يمشي هو خلف هواه. وصدق الله القائل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. يا عباد الله، هل عظم النص النبوي من استهزأ بدينه واستخف بسنته؟ ما عظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من قدم عقله أو ذوقه أو هواه على قول محمد صلى الله عليه وسلم؟ يا أكلة الربا، يا أكلة الربا، أين تعظيمكم بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. يا أكلة الرشوة، يا أكلة الرشوة، أين تعظيمكم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمن هز قلوبكم وعيد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. يا من نام عن فجره، يا من نام عن فجره وخف مقام الصلاة في قلبه، أين تعظيمك؟ أين تعظيمك لقول المعصوم صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. يا من أرسل بصره لمتابعة المحرمات والتنصص على العورات، أين تعظيمك لنص النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعوا عورات المسلمين؟ يا من ويا من هان عليه نهي نبيه صلى الله عليه وسلم، استشعر واستعظم حجم الإثم في مخالفة نص النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله فيه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. عباد الله، إن إحياء مبدأ تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجلاله ليتأكد في زماننا هذا الذي كثرت فيه الانحرافات وأصبح لأهل الزيغ والبدع والضلال صوت مسموع وإعلام مرفوع وتغريدات تطير في الآفاق، فواجب على مجتمعات المسلمين قادة وعلماء أهل غيرة أن يقفوا صفاً واحداً ضد كل زائر وضد كل من تشرب قلبه بالشبهات والضلال. أيها الناس، إن مقام وكلام رسولنا صلى الله عليه وسلم فوق مقام كل وزير وأعلى من حديث كل أمير، ورب حديثه الصحيح الثابت جرأة على الدين. فإذا لم نغر على ديننا فعلى أي شيء نهار؟ وإذا صح الحديث فلا نتوقف في قبوله والعمل به، لأنه قد جاء محتوما بشهادة أعظم شاهد، بشهادة ربنا عز وجل حيث قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فاللهم اجعلنا ممن يعظم دينك ويعظم شعائرك وحرماتك. اللهم حبب إلينا نبيك صلى الله عليه وسلم وكلامه، وارزقنا تعظيمه وإجلاله، واحشرنا اللهم في زمرته، واجمعنا به في دار كرامته، إنك بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها
وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها الناس، حق من حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولازم من لوازم محبته، إذا استقر في القلب أثمر الانقياد والطاعة، به يتمايز أهل الإيمان عن أهل النفاق، هو علامة على تجذر التقوى في النفوس، وبرهان على بشاشة الإيمان في القلوب. ويبقى هو الأمر المتفق عليه عند الاختلافات وتعدد الأفكار والاتجاهات، إنه يا عباد الله، إنه تعظيم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنه تعظيم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يسع كل مسلم رضي بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا إلا التوقير والتعظيم والإجلال والتسليم لنبيه صلى الله عليه وسلم. إن تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في الحقيقة تعظيم لمن صدر عنه هذا القول. قال الله جل وعلا: لتؤمنوا بالله ورسوله وتوقروه، وتعزروه وتوقروه. هذا الحديث النبوي والخبر المحمدي كيف يتلقاه المؤمن؟ يتلقاه بالتعظيم فلا يستهين به، وبالامتثال فلا يعرض عنه، وبالحب فلا يكره المؤمن شيئا مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويتلقاه ايضا بالتحاكم اليه والرضا به، وان يعتقد انه الاكمل والاهدى، فلا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بعقله ولا بتأويله ولا بفلسفته، بل يعظم خبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يستشعر أنه وحي من الله تعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وبقدر إيمان العبد وحبه لنبيه صلى الله عليه وسلم وتوقيره وإجلاله، يكون تعظيمه لجنابه ولكلامه صلى الله عليه وسلم. أيها الناس، وحين نرجع ونقترب من سير سلفنا وصالحي أمتنا، نرى صورا براقة ولوحات وضاءة في تعظيم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان هذا الجيل الفريد أتم الأمة حفاوة وأدبا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا رضي الله عنهم ورحمهم الله لهم تميز في ذلك، وأحبابهم يعز نظيرها ويندر تكرارها. فلم يكن الواحد يتلقى قول النبي صلى الله عليه وسلم على أنه مجرد معرفة وتكديس ثقافي أو ذوق أدبي، ولكن كان يتلقاه وهو يستشعر أنه نور، فلا تسل بعد ذلك عن عمله وثباته على هذا النور. كانت نفوسه تتشوق للكلمات النبوية وتتحيلها بشرف ونهم، فكانت فيهم خصلة سرعة الاستجابة والطاعة. فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقي كلمات مختصرات فيقول: لو تعلمون ما أعلم، لضحك
نعم هي عبارات معدودات، ولكنها لم تكن مجرد كلمات تذهب في الهواء، فكيف كان وضع هذه الجملة القصيرة على نفوس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لقد غطوا رؤوسهم ولهم خليل من البكاء. هذه القلوب التي امتلأت تعظيما وطاعة واستجابة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي أظفرت بعد أن تأظفرت، وربت بعد أن تربت، وأصبح خبرهم سلفا ومثلا لمن بعدهم. ومع مدرسة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الاقتداء والتأسي، وما روى الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، سمع عبد الله رضي الله عنه ذلك الشاب اليافع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يشير إلى باب من أبواب المسجد فيقول عليه الصلاة والسلام: لو تركنا هذا الباب للنساء، إنه مجرد عرض واقتراح وليس أمرا ملزما، فكيف كان، كيف استجاب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تركنا هذا الباب للنساء؟ كانت استجابته أنه لم يدخل من هذا الباب حتى مات رضي الله عنه. ومع ابن عمر رضي الله عنهما أيضا يصله خبر حبيبه صلى الله عليه وسلم أنه قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. وإذا بهذه الكلمة المختصرة تغير مجرى حياة ابن عمر، فكان ابن عمر رضي الله عنهما بعدها لا ينام من الليل إلا قليلا. ومع ابن عمر رضي الله عنه ولن نمل من سيرة ابن عمر، اعتق ابن عمر رضي الله عنهما جارية له، ولم تكن هذه الجارية من فضول مال ابن عمر، ولم تكن جارية ملتها نفسه أو كرهها قلبه، كلا، لقد كانت جارية أحبها ابن عمر حبا شديدا، بلغ من حبه لها أنه كان يقبل أولادها بعد أن أعتقها ويقول لشدة حبه لها: إني لأجد فيهم ريح فلانة. فلماذا أعتقها إذن؟ أعتقها لأنه طرق سمعه عرض قرآني على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم يقول هذا العرض: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فنظر ابن عمر فإذا أحب ماله إليه هذه الجارية، فإذا به يخرجها من قلبه على أن ينال هذا البر. وهذا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أحد شهداء غزوة مؤتة، تجره رجلاه نحو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا به يسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم وهو على منبره يخطب الناس، قال عليه الصلاة والسلام: اجلسوا. وابن رواحة لم يدخل المسجد، فما كان منه رضي الله عنه إلا أنه جلس خارج المسجد حتى فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من خطبته، فبلغه ما فعل ابن رواحة، فقال له عليه الصلاة والسلام: زادك الله حرصا على طواعية الله ورسوله. أما وعيد النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه فقد كان يقع على قلوب أصحابه موقعا عظيما، وإن كان في أمر يستسفره كثير من الناس. ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرف على أصحابه، وإذا به يرى في يد أحدهم خاتما من ذهب، فيأخذه صلى الله انتفعت به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما نهاه أن يضعه في يده، فقال الرجل: لا والله لا أخذه، وقد ألقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا عبد الله بن مغفل رضي الله عنه يا ابن أخي له يخدف بالحصى، أي يرمي بالحصى، فنهاه وقال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخدف وقال: إن هذا تصيد صيدا ولا تنكر عدوا، ولكنها تكسر السن، ولكنها تكسر السن وتفقأ العين. فعاد ابن أخيه يخدف بالحصى، فغضب منه عبد الله غضبا شديدا وقال: أحدثك برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عنها ثم تعود إليها؟ لا أكلمك أبدا. حدث عمران بن حصين رضي الله عنه في مجلس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحياء خير كله. فقال له أحد الجالسين: إنا نجد في الحكمة أن من الحياء وقار ومن الحياء ضعفا، أي ليس كله خيرا. وإذا بحماليم عينيه عمران بن حصين تدور في محاجرها من الغضب، وجعل يقول: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن كتبك؟ هكذا كان حال الصحابة رضي الله عنهم مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان تعظيمهم لأمر نبيهم. فجاء التابعون ومن بعدهم فتعلموا منهم هذا الحب والاحترام والإجلال. فها هو عالم المدينة ابن أبي ذئب رحمه الله يحدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رجل: أتأخذ بهذا؟ يعني أتأخذ بهذا الحديث؟ قال الراوي: فضرب ابن أبي ذئب في صدر ذلك الرجل وصاح به: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تقول: أتأخذ بهذا؟ نعم آخذ به، وذلك الفضل علي وعلى من سمعه. ثم انطلق ابن أبي ذئب في خضاب شديد اللهجة حتى تمنى ذلك الرجل أنه لو سكت عن سؤاله. وفي مجلس هارون الرشيد يحدث أبو معاوية الضرير بحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه: احتج آدم وموسى الحبيب، فقال أحد الحاضرين معترضا: كيف هذا وبين آدم وموسى ما بينهما من القرون؟ فغضب الخليفة الرشيد وقال: يحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وشذرات من خبرهم في تعظيمهم أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، أخذوا أحاديث نبيهم تأسيا وتسليما بلا حرج في النفوس أو تقطع في البحث عن الحكمة مع الغضب الشديد على من يجرؤ على ردها ويمسك عن قبولها. قال الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من البيان والحكمة، والحمد لله في الأولى والآخرة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فيا عباد الله، هكذا كان شأن علماء السنة والصحابة وحملة الحديث مع نصوص النبي صلى الله عليه وسلم، فما خبرنا معها؟ ما خبرنا نحن ومسامعنا تطرقها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأوامره وزواجره ونواهيه؟ فما أسهل على كثير منا أن يلقيها خلف ظهره ثم يمشي هو خلف هواه. وصدق الله القائل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. يا عباد الله، هل عظم النص النبوي من استهزأ بدينه واستخف بسنته؟ ما عظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من قدم عقله أو ذوقه أو هواه على قول محمد صلى الله عليه وسلم؟ يا أكلة الربا، يا أكلة الربا، أين تعظيمكم بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهدين. يا أكلة الرشوة، يا أكلة الرشوة، أين تعظيمكم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمن هز قلوبكم وعيد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. يا من نام عن فجره، يا من نام عن فجره وخف مقام الصلاة في قلبه، أين تعظيمك؟ أين تعظيمك لقول المعصوم صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. يا من أرسل بصره لمتابعة المحرمات والترصص على العورات، أين تعظيمك لنص النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتبعوا عورات المسلمين؟ يا من ويا من هان عليه نهي نبيه صلى الله عليه وسلم، استشعر واستعظم حجم الإثم في مخالفة نص النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله فيه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم يصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. عباد الله، إن إحياء مبدأ تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجلاله ليتأكد في زماننا هذا الذي كثرت فيه الانحرافات وأصبح لأهل الزيغ والبدع والضلال صوت مسموع وإعلام مرفوع وتغريدات تطير في الآفاق، فواجب على مجتمعات المسلمين قادة وعلماء أهل غيرة أن يقفوا صفاً واحداً ضد كل زائر وضد كل من تشرب قلبه بالشبهات والضلال. أيها الناس، إن مقام وكلام رسولنا صلى الله عليه وسلم فوق مقام كل وزير وأعلى من حديث كل أمير، ورب حديثه الصحيح الثابت جرأة على الدين. فإذا لم نغر على ديننا فعلى أي شيء نهار؟ وإذا صح الحديث فلا نتوقف في قبوله والعمل به، لأنه قد جاء محتوما بشهادة أعظم شاهد، بشهادة ربنا عز وجل حيث قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فاللهم اجعلنا ممن يعظم دينك ويعظم شعائرك وحرماتك. اللهم حبب إلينا نبيك صلى الله عليه وسلم وكلامه، وارزقنا تعظيمه وإجلاله، واحشرنا اللهم في زمرته، واجمعنا به في دار كرامته، إنك بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.